وإيمانا
وتشرح الصدر والمولى يبارك.
أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتنا الكرام، بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق حدائق ذات بهجة. ولعلكم تذكرون أننا ما زلنا بحول الله ومدده وطوله مع هذا الموضوع القيم الرائع الذي هو بعنوان ملامح البيت المسلم. واسمحوا لي أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة أن تكون هذه الحلقة هي الجزء العاشر من هذا الموضوع القيم. لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده كنا نتحدث عن الحوار المفقود بين الأسر، وبينا أن الحوار أمر الله تبارك وتعالى به في القرآن، بل إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتحاور مع أصحابه، ودللنا على هذا المعنى من القرآن وسنة النبي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وعشنا في الحلقة الماضية بحول الله ومدده وطوله مع حوار بين ابن صالح وأب طالح، وأخذنا الثمار اليانعة من هذا الحوار. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنعيش مع حوار آخر بين زوج وزوجته وبين زوجة وزوجها في ليلة البناء. هذا الحوار حدث بين القاضي شريح وبين زوجته في ليلة البناء، في الليلة التي بنى فيها بها. ماذا قال لها وماذا قالت له؟ عندما نظر إليها فوجد جمالا نادرا وحسنا باهرة، قال: أتوضأ وأصلي لله تعالى شكرا. فلما توضأ وصلى وجد امرأته تصلي بصلاته وتسلم بسلامه، فأراد أن يمد يده نحوها، قالت: على رسلك، أنا امرأة غريبة عن قومك، وكان لي في قومي من هو كفء لي، وكان لك في قومك من هي كفء لك، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، قل لي ما تحب حتى أفعله وما تكره حتى أتجنبه. قال: لقد أحوجتني للخطبة في ليلة بنائي. قال لها: أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما وجدت في من خير فانشريه، وما وجدت في من سوء فاستريه علي. قالت: ما رأيك في زيارة أهلي؟ قال: لا أحب أن يملني أصهاري، يعني لا أريدك أن تذهبي إلى أهلك كثيرا حتى لا يملوا منك، لا أحب أن يملني أصهاري. قالت: ما رأيك في زيارة جيرانك؟ قال: قوم فلان قوم صالحون، أحب أن يدخل نساؤهم داري، وقوم فلان قوم سوء، لا أحب أن يدخل نساؤهم داري. يقول: فبت معها بأنعم ليلة، وبعد عام كامل أتاني مناد يقول: إن أم زوجك أتتك في زيارة في الدار. فانتهيت من مجلس القضاء وذهبت فوجدت أم زوجتي، فقالت: يا أبا أمية، كيف حال امرأتك معك؟ قلت: والله هي خير زوجة، أنا أخذت من داركم درة مكنونة وجوهرة مصونة. فقالت يا أبا أمية أدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب، فإن شر ما اقتنى الرجال في بيوتهم المرأة المدللة، والمرأة لا يكون شرا منها إلا في حالتين: إذا أنجبت لزوجها غلاما، أو حظيت عند زوجها تدليلا. قال والله مكثت معها 20 عاما لم أعتب عليها إلا مرة واحدة وكنت لها ظالمة. وتعالوا أحبتي الكرام نأخذ الثمار اليانعة من هذا الحوار بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وزوجها. والله أسأل أن يمدنا في هذا الحوار وفي هذه الحلقة بمدد من علمه وفقه من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، من الأهمية بمكان أن تتعرف الزوجة على زوجها، وهذا أخذه من قول المرأة العربية لزوجها، قالت له: ما تحب حتى أفعله، وما تكره حتى أتجنبه. فإذا تعرفت المرأة على زوجها وفعلت ما يحب وتجنبت ما يكره، لا شك أنها ستعيش في بيت مطمئن وستعيش في بيت سعيد. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلاما يقطر الشهد والعسل، يقول: ليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. نعم، السيدة عائشة لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابة المرأة؟ لم يقل أبوها، ولم يقل أمها، ولم يقل أخوها، ولم يقل أختها، ولكن قال زوجها. نعم، ولقد قال سلف الأمة الصالح، منهم على سبيل المثال للحصر، قالت أمنا عائشة: لو تعلم المرأة ما حق زوجها عليها لجعلت تمسح التراب من على قدميه بخد وجهها. وقالت الرباب ابنة ابن سيرين، قالت: لو تعلم المرأة ما حق زوجها عليها لاستقبلته كما يستقبل الناس الملوك والرؤساء. ويقول أيضا ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: المرأة إذا طال لسانها قصرت أيامها في قلب زوجها وبيته. أقول وأكرر، يقول ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: إذا طال لسان المرأة قصرت أيامها في قلب زوجها وبيته. وينبغي للمرأة العاقلة إذا وجدت زوجا صالحا يلائمها أن تجتهد في مرضاته وتجتنب كل ما يؤذيه، فإنها متى آذته أو تعرضت لما يكره أوجب ذلك ملالته وبقي ذلك في نفسه، فربما وجد فرصة فتركها أو آثر غيرها عليها، فإنه قد يجد وهي قد لا تجد. ومعلوم أن الملل للمستحسن قد يقع، فكيف للمكروه؟ يعني الإنسان ربما عاش مع شيء يحبه، فربما مل من صحبته رغم أنه مستحسن، فكيف بالمكروه؟ امرأة تؤذي زوجها بلسانها، امرأة لا تحسن عشرة زوجها، فرصيدها في قلبه من الشر كثير ومن الخير قليل. وإذا اجتمع الأذى مع الحب لا يلبث الحب أن يذهب، فلربما فكر 1,000,000 مرة أن يفصم عور الحياة الزوجية. نعم، بل ربما إذا وجد فرصة انفلت. وأنا أوجه برقية من قناة الرحمة الفضائية لكل أخت فاضلة: كوني ناجحة في بيتك، اكسبي قلب زوجك، افعلي ما يحب وتجنبي ما يكره. واعلمي أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة، قال بالنسبة لزوجها، قال للمرأة التي سألت: هو جنتك ونارك، هو جنتك ونارك. فإذا ماتت المرأة وزوجها عليها راض، دخلت الجنة، وإذا ماتت وزوجها عليها صاخب دخلت النار. وأسأل الله أن يجعل نساءنا ونساء المسلمين من أهل الفردوس الأعلى الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. نداء من فوق هذه القناة المباركة، قناة الرحمة، لكل امرأة فاضلة تشاهدني، أقول لها اتق الله تعالى في زوجك. نعم، اتق الله تعالى في زوجك. فلقد سأل النبي المصطفى إحدى نساء الصحابة فقال لها: أين أنت من هذا الزوج؟ قالت: والله يا رسول الله لا آلوه، يعني لا أقصر في طاعته إلا ما عجزت عنه. فقال النبي لها: فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. رواه العلامة الإمام الترمذي. وقال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه لما تزوج امرأته العباسة ماذا قال عنها؟ قال: والله مكست معها 30 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة. فلتسمع نساؤنا وليسمع رجالنا، مكث معها 30 سنة فما اختلف معها في كلمة. ونحن نسمع عن مشاكل يندى لها جبين الإنسان خجلا وحياء من الله تعالى بين الزوج وزوجته لأتفه الأسباب ولأهون الأسباب. أيها المسلمون عباد الله، وأنا أريد في هذه الحلقة أن أبين من أين تهدم البيوت. نعم، من أين تهدم المرأة؟ بطبيعتها هينة لينة سهلة، سهلة الانقياد، لكن يتسلط عليها شياطين الإنس والجن فيغيرون تلك الصفات ويفسدون صفاء قلبها. ومن أولئك الشياطين، أولا أقولها بصراحة، وسائل الإعلام التي ما دأبت تحرض على الإفساد بين الزوج وزوجته، وتصور الرجل أنه ظالم مستبد، فأفسدت الود بين الرجل وبين امرأته وقطعت علائق المحبة. نعم، وأنا أكثر من مرة في هذه القناة قلت: يا مسلمون، لا تسمحوا في بيوتكم إلا بمدد القرآن والسنة، فقد قال الله تعالى لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولنغلق كل الأبواب التي يأتينا منها البلاء، ذلكم البلاء الذي يدمر أخلاقنا ويفسد علينا عقائدنا. نعم، وأريد من الزوج والزوجة على حد سواء أن يعملوا بقول رب الأرض والسماء: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم لو تأملنا أيضا في وسائل الإعلام التي تحطم أخلاقيات الزوج والزوجة وتدمر العلاقة بين الزوج والزوجة، ننظر أنها في الجانب الآخر تظهر الصديق والحبيب والعشيق، تظهرها أنه بطل، وتهون العلاقة بين المرأة وبين رجل أجنبي. يا الله يا الله. نعم أيها المسلمون عباد الله، يهونون العلاقة بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية، فربما سلطوا الأضواء على الرجل الأجنبي أنه لطيف المعشر كريم سخي، وصوروا الزوج أنه بخيل. فابنة الإسلام أو ابنة الريف عندما تنظر إلى هذه المشاهد لا شك أنها سيميل قلبها، نعم سيميل قلبها أن تتعرف على غير زوجها إلا من رحم ربك. وأنا قلت مرارا أن المرأة لا يعصمها من الزلل إلا دين. إي والله، المرأة لا يعصمها من الزلل إلا دين. إن المرأة التي سمعها عمر تقول: فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، أي بالزنا والعياذ بالله، بيّنت المرأة من خلال هذه الكلمات أنها لم يمنعها عن الحرام إلا خشية رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. وأسأل الله أن يأخذ بنواصي وقلوب نساء المؤمنين إلى طاعته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ثانيا، تهدم البيوت من جلسات الفارغات، من بعض الصديقات والزميلات في حصص الفراغ. فهنا المرأة تجلس مع صديقة لها تبوح لها بأسرار البيت، رغم أن هذا حذر عنه الإسلام تحذيرا شديدا. المرأة ينبغي عليها أن تكون سترا وغطاء على زوجها، وإذا كانت المرأة لا خلاق لها ولا دين لها، ماذا نتوقع من نصائحها؟ نتوقع نصائح مدمرة. فكم من امرأة قصت مشكلة بينها وبين زوجها لامرأة لا خلاق لها ولا دين لها ولا فقه عندها، فأفتتها بما دمر البيت، وأمرتها أن تستعلي على الزوج وتتكبر عليه، وأمرتها أن تطلب منه الطلاق، وبالفعل نفذت نصائحها حذو القذة بالقذة فتخرب البيت. نعم، في كثير من الأحيان مشاكل الطلاق يكون السبب فيها الزوجة، تقول طلقني طلقني. وأنا أوجه نداء لأحبتي الرجال الأزواج، لا تستجيب لها إذا قالت لك طلقني. نعم، لأن الإسلام جعل علاجات كثيرة. بعض النساء تقول الرجل إن كنت رجلا طلقني، قل لها أنا سيد الرجال ولكن لن أطلقك، لأن هذه الكلمة من تسرع فيها يا مسلمون ندم في وقت لا ينفعه الندم. ولقد رأيت بعيني رأسي من يبكي بعد أن بانت منه زوجته بينونة كبرى، وأغلق الباب وذهبت الزوجة وذهب الأبناء وتدمر البيت. ندم أي نعم، ولكن بعد فوات الأوان. ندم بعد أن تساهل في هذه الكلمة، طلق 3 طلقات في مجالس متفرقات. نعم، من السبب؟ صديقة السوء. لذا قلت مرارا في هذه الحلقات، قال علماؤنا: اصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله، ولا خير في من يدلك على الله مقاله ولا ينهضك إلى الله تعالى حاله. ثالثا، مما يعين على هدم البيوت عدم قرار المرأة في المنزل، فالزوجة الخراجة الولاجة لا يقر لها قرار. مرة تذهب إلى الأسواق، ومرة تذهب إلى الحفلات، ومرة تذهب في زيارات، زيارات لا تنتهي، أشغلت قلبها وضيعت وقتها وفرطت في بيتها، بل فرطت في رعيتها. وأنا أقول إن المرأة الخراجة الولاجة تفتح على زوجها باب الشيطان، فلربما ملأ الشيطان فراغ هذا الزوج ملأ شيطانيا. لماذا؟ لأن الزوجة لا يقر لها قرار في بيتها. يا أختي المسلمة الكريمة، ألم تقرأي قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ نعم، البيت هو مملكتك، أريدك أن تبدعي فيه. إن امرأة عربية زفت ابنتها لزوجها، قالت لها: تزوجي الدار والزوج معا، تزوجي الدار والزوج معا، يعني ينبغي عليك أن تقري في بيتك، وينبغي عليك أن تعني به، ينبغي عليك أن تعني بهذا البيت، وينبغي عليك أن يكون لك إبداعات ولمسات جمال حتى يحبك الزوج ويحب المكث في الدار. كم من امرأة فرطت في هذه الآداب وجعلت بيتها مكانا للقاذورات، ولم تعنى بتنظيف بيتها، فجعلت زوجها يولي ويطرق قراره في هذا البيت، ويبحث عن أماكن أخرى، وبعد أن يتزوج بامرأة أخرى تأتي فتبكي وتندم مر الندم. وأنا أقول يا أختي الكريمة المسلمة أنت السبب، كان ينبغي عليك أن تعني بخدمة هذا الرجل، وتعني بكسب قلبه، وتعني ببيتك، حتى إذا ما دخل الدار وجد فيه الطمأنينة ووجد فيه السعادة. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أم رشاد من القاهرة.
أيوة يا عم الشيخ، لا سمحت عايزة أسألك بس في حاجة. أنا ليا شقتي في مكان غير بيت حميتي، فزوجي من ساعة ما اتجوزت قال لي هتقعدي مع ماما وكده، قلت له حاضر. ما كنتش أعرف إن حرام إن أخو زوجي مثلا أخوه زوجي بيت في الشغل، إن حرام أخوه يبقى معانا، ما كنتش أعرف كل ده.
تاني ما فهمتش منك حاجة يا أم رشاد.
بصي يا عم الشيخ، أنا ليا شقة بعيد عن شقة حميتي، زوجي قال لي مش هتقعدي في شقتك وهتقعدي مع أمي، قلت له حاضر. وكان له أخين وأنا كنت بقعد معاهم، فأنا ما كنتش أعرف إن حرام إن أنا أقعد معاهم، كنتش أعرف كل ده. فلما كان في عزا وكده فقال لي هاخد والدتي وهنروح العزا، وهتبقي أنت وإخواتي الاتنين ومرات أخوه مع بعض في نفس الشقة. قلت له مش هينفع، ده حرام عليا، ده حرام. فقال لي لا ده مش حرام. من بعد كده كلهم جم عليا، انت هتمشي الدين على مزاجك، انت هتجيب لنا مش عارفه ايه. قلت له يا جماعه ده حرام، دول بالنسبه لي حمل موت. فحماتي قالت لي كلمه مش هينفع ان انا اقولها، فيعني قالت لي هو احنا نجيب الرجاله اللي الستات هنا مش عارفه ايه. فطبعا ما رضيتش، انا مش هرد عليها. فقلت قلت لزوجي انت حرام، ده مش حرام. قال لي خلاص روحي اقعدي في شقتك، خدي ابنك اقعدي في شقتك وجيب لك البنات بكره ولا بعد. قلت له خلاص ماشي. فما رضاش يجيبني لغايه شقتي، فجيت لوحدي. قلت له هو انت راضي عني ان انا امشي يعني واروح لبيتي؟ فبيقول لي انا مش راضي عن اي حاجه. قلت له بس انا دلوقتي بعمل نفسي فتنه، انت هتبات في الشغل وهي هتمشي، انا ازاي هقعد معاهم؟ فبيقول لي لا انت قال لي اقول لك ليه تنفذي؟ قلت له بس ده حرام عليا. قال لي خلاص روحي اقعدي في شقتك واقعدي مع نفسك وعزلك عن العالم خالص، ما كنتش جاب حد ومش هتشوفي حد ومش حد هيشوفك، وقعدي بعيالك الثلاثه وانت ما عرفتيش قبل كده تقعدي بيهم، وجالي اكل موجود وجالي شرب موجود. قلت له خلاص حاضر بس انت راضي عني، انا مش راضي عن اي حاجه. ورحت ما رضاش يخليني يوصلني لغايه بيتي وقال لي امشي لوحدك. بس فرحت انا مش خايفه عشان عليا وزر ولا
شوف لا. شوف يا ام رشاد، ما شاء الله على تدينك وما شاء الله على تمسكك بتعاليم الاسلام، والحمد لله انك تحفظين هذا النص الذي قاله النبي المصطفى الحم الموت. يعني كما ان الموت مصيبه تصيب الحياة والأبدان، فإن خلوة المرأة بأخي زوجها أو ابن عمه أو أقاربه غير الآباء والأبناء، هذا كدخول الموت ومصيبة كمصيبة الموت تماما بتمام. فأم رشاد اثبتي على ما أنت عليه، إذا وجدت أمرا سيدخل عليك الخلل في دينك ووجدت دعوة حتى من الزوج. النبي المصطفى قال إنما الطاعة في المعروف، وقال أيضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنا أوجه نداء لأخي الحبيب الزوج أن يراجع حساباته مع الله جل في علاه. نعم لا يجعل أبدا أبدا أخاه يخلو بزوجته في غيبته، هذا حرام، هذا حرام حرمه الله عز وجل حتى ولو كان يحفظها القرآن، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أنا سعيد بك يا أم رشاد، أسأل الله تعالى أن يثبتك على ما أنت عليه من هذا الدين، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ومعنا اتصال آخر، السلام عليكم. الأخت الفاضلة أم عبد الله من السعودية.
أخبارك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أم عبد الله. يا أهلا وسهلا.
أهلا، جزاك الله خير.
وجزاك مثله.
شيخ ممكن أسأل سؤال؟ أنا ابن خالي كان خاطب بنت، وبعدين أبوها قال لا فك الخطوبة، وبعدين هي جات له وكتبت الكتاب عند أهلها.
ابن خالك
أيوة، كتبت الكتاب عند أهله وبعض من أهله، أما أبوها وأهلها مش موجودين، ما كانوش يعرفهم. وبعدين كتبوا الكتاب، وبعدين لما أهلها عرفهم خدوها عندهم وتمت عملوا لها يوم زفاف.
نعم.
وبعدين دلوقتي هي متجوزة ومخلفة، بس أنا سمحت إن العقد بدون ولي باطل، فهو باطل، ولو كان باطل إحنا علينا نعمله إيه وننصحوهم إزاي، لأن دلوقتي في ثلاث أولاد.
يعني العقد تم من غير ولي ومن غير شاهدي عدل.
أيوة، وبعدين لما وليها عرف، والدها عرف، رجع تاني وقال خلاص أنا عشان أتطر البنت ومن غير ما حد يعرف أنا بتم ليلة الزفاف، بس غصبا عنه يعني.
والله هو الزوجة والزوج يعذروا بجهلهم، ولكن يتم العقد من جديد بحضور الولي وشاهدي عدل. ربنا يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهناك عذر بالجهل، فإذا علم هذا الزوج الحكم يأتي بأبيها ويأتي بشاهدي عدل ويعيد العقد مرة ثانية. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد.
وبارك الله فيكم.
لو سمحت أنا عندي سؤال بس خارج موضوع الحلقة.
اتفضلي.
والله أنا منتقدة، وكنت كتبت حلقة الشيخ محمد حسان عن القدس، ويعني طبعتها ووزعتها على التلاميذ عندي في الفصل وكده وعلى ناس أعرفني يعني. فوالدي بيخوفني من هذه الأعمال، بيقول لي يعني إن هو خايف عليا وكده، وإن حضرتك عارف يعني منتقبة وضعها وكده، فيعني أخشى أن تطلب همتي، فيعني هل أسمع كلامه ولا يعني أستمر فيما أنا فيه؟ فيعني أنا في حيرة من أمري، فبالله عليك ترد علي على طول يعني.
أختي الكريمة، فضلت الشيخ محمد حسان يتحدث بعلمه في الفضائيات، وهذا الرجل أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يشفيه شفاء سهلا ميسورا، لا يتكلم إلا بالدليل. فلو أتيت بخطبة أو محاضرة أو موعظة من مواعظ الشيخ ستجدينها مدعمة بالكتاب والسنة، والشيخ له إسقاطات رائعة على الواقع، فهذا ليس فيه شيء من الخطورة عليك ولا على أحد، لأن كتب الشيخ الفضائيات تعلن عنها، واسطوانات الشيخ الفضائيات تعلن عنها. فإذا أتينا بموعظة وصورناها وقدمناها للمسلمين والمسلمات، هذا لا حرج فيه ولا جناح، وجزاك الله تعالى خيرا على نشر هذا العلم ونشر هذا الخير. فكتب الشيخ بفضل الله لا عور فيها ولا حرج فيها، فهي زاخرة بالعلم من الكتاب والسنة، وأسأل الله عز وجل أن يزيده علما وينفع الأمة بعلمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. الأخت ابتسام من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخت ابتسام،
شيخ محمد،
يا مرحبا، يا اهلا وسهلا
حضرتك. بس بصلي التهجد الحمد لله رب.
طب بس علي صوتك شوي.
انا بصلي صلاه التهجد، حضرتك سامعني؟
ايوه سامعك، اتفضلي.
صلاه التهجد حضرتك بصليها 8 ركعات عادي زي صلاه التراويح، في بقى الركعتين اللي هو الشفع والوتر. ممكن حضرتك الورد بتاعي مثلا، انا بصلي 8 ركعات بالورد بتاعي، الركعتين بقى بيقولوا لي اللي هو الشفع والوتر لازم اصلي بقول يا ايها الكافرون او بسبح اسم ربك الاعلى. طب انا ببقى عايز اكمل الورد بتاعي بالركعتين دول، ينفع ولا لازم بقول يا ايها الكافرون وسبح اسم ربك؟ دي
سنه. لا جائز ان تكملي وردك لو انك مثلا بتقراي جزء قران.
ايوه،
وتريدين ان تتمي الورد من الجزء نفسه.
ايوه،
فهذا جائز اخت الكريمه.
ايوه
هذا جائز. الأخت الفاضلة أم عامر من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا يا رب.
وبارك الله فيك أم عامر، يا أهلا وسهلا.
الله يخليك يا رب. إن سمحت لي بهذه المداخلة يا شيخنا الفاضل، وهي الحوار الذي بينتموه فضيلتكم والذي دار بين شريح، إن شاء الله أكون يعني متذكرة الاسم إن شاء الله، وزوجته ليلة البناء. فإضافة إلى ما ذكرتم وما زلتم تذكرون من دروس وعبر، فاسمح لي يا شيخنا الفاضل بذكر بعض هذه الخواتم إن صحت.
أما تفضلي، كلنا أذان صاغية، تفضلي.
الله يسعدك يا رب، جزاك الله خيرا يا الله.
وجزاك.
أما الأولى يا شيخنا الفاضل فهي في سؤال كل من الزوجين الآخر لما يحب فيفعله وما يكره فيتركه، فأرى في هذا ابتداء حسن النية في إقامة بيت أسري مستقر. أما الثانية فمن كانت هذه نيته فلا بد وأن تكون الثمار المودة والرحمة، فإن أخطأ أحدهما مرة صفح الآخر وعفى وتقبل ذلك بكل حب، لأن الأصل أن لا يخطئ، وأن كل ابن آدم خطأ أو كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإن أخطأ أحدهما تأسف من الآخر وأصلح خطأه في الوقت الذي يعفو الآخر ويصفح. وأما الثالثة فهي أن الزوجين اللذين يبدأان حياتهما بالحوار وليس أي حوار إنما الحوار الإيجابي، فإن دل على شيء فإنما يدل على استمرارية الحوار فيما بينهما، والذي يؤدي إلى التناصح الخاص فيما بينهما مما يغني أي منهما من الحوارات غير المجدية مع الآخرين، والذي يؤدي إلى كشف أسرار الزوجية وربما إيجاد الفتنة فيما بينهما. هذا والله أعلم، جزاك الله خيرا يا شيخنا وبارك.
ما شاء الله، مداخلة قيمة ومعلومات رائعة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك أم عامر. ومعنا اتصال الأخت الفاضلة أم عبد الرحمن من ألمانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشارك برأيي يا حضرتك؟
اتفضلي أم عبد الرحمن.
بقول من أهم الأسباب التي أفسدت على المسلمين بيوتاتهم هي المقاصد والمخططات اليهودية التي تحركت لها أيادي آثمة في الظلام تبث في عقول النساء المسلمات أفكار تحرير المرأة، وذلك بخروجها من المنزل واستقلالها المادي والفكري وما إلى ذلك، وأقنعتها أن هذه هي الحرية المنشودة والتي ما أدت إلى ما نحن فيه من وضع مذوي، لأن المرأة حينما تركت بيتها ضيعت أمانتها التي كلفها الله بها، وهذا ما لا يتعارض أبدا مع إباحة الإسلام لها للعمل كحق لها، وهذا تحت ضوابط معينة. ومما يثير الدهشة أننا نجد الآن نساء الغرب هن اللاتي بدأنا ينادين لرجوع المرأة إلى البيت، وأن هذا هو الوضع المريح لها لأنها ما خلقت للعمل سبحان الله. وكان مما يجر الإشارة إليه أن من أهم سلبيات خروجها من المنزل هي اقتسامها لقوامة الرجل، مما زاد وألهب البيوت وجعلها تتأجج بالمشاكل والمآسي. نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين، فيجب على المرأة المسلمة أن تفيق وتعود لصوابها وتعلم أن ما اختاره الله لها هو خير الأوضاع وأنسبها لها، وتعلم أن الأيادي الصهيونية لن تكل ولن تمل. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله.
وجزاك خيرا يا أم عبد الرحمن، مداخلة قيمة ورائعة، وأسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. الدكتور عصام من البحيرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا دكتور عصام.
أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله رب العالمين. في اختصار سريع، أنا بتزوج من زوجتي من 14 سنة.
الله.
والحمد لله رب العالمين، نحن في خير ورغد من العيش سويا، واتفقنا سويا منذ زواجنا على أن نكون جميعا في ذمتنا المالية سويا والحياة مشاركة زي ما بيقولوا.
نعم.
وقمت بعون الله وفضله بعمل مركز طبي باسم زوجتي، وعمل عيادة يعني مشتركة لنا احنا الاثنين، وكل ما نحصل عليه في الحياة نقوم به سويا. ولكن بعد 14 عام فوجئت بأن زوجتي قامت بعمل ذمة مالية دون علمي، فاشتركت في أحياء فتح حساب في بنك إسلامي، فغير هذا قلبي تجاهها. فما حكم الشرع في هذا الموضوع؟
حكم الشرع يا أستاذنا الدكتور، وأنت طبعا غني عن التعريف، أن المرأة لها ذمة مالية.
نعم.
فما دامت تعمل معك ولها مال خاص بها وادخرت منه أو ادخرته في بنك إسلامي فهذا جائز، ولكن يعني أنا أوجه لها برقية من قناة الرحمة الفضائية أن يكون هذا بعلم الزوج، لأن الحياة شركة، الحياة شركة بين الزوج وزوجته. يعني الذي غير قلبك عليها أنها ادخرت المال من خلف ظهرك، فأنا أود من هذه الزوجة وإن كان من حقها شرعا أن يكون لها ذمة مالية وتدخر من مالها كما تشاء، ولكن
ما دمنا في شركة زوجية رائعة ومودة ومحبة ورحمة فلا بد أن يكون هذا بعلم الزوج. نعم. أخونا الأخ الحبيب ياسر، السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. من أي البلاد شيخ ياسر؟
أنا ياسر زيدان من مالطا.
يا أهلا وسهلا الأخ ياسر من جزيرة مالطا.
من جزيرة مالطا.
أهلا وسهلا بك.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير حال والله الحمد لله.
والله إنا نحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي من أجلنا من أجله أحببتنا. تفضل تفضل يا أخ ياسر.
يا شيخ بدنا نسألك سؤال.
تفضل.
هون الشباب بمالطا في جزيرة مالطا عم يتجوزوا جيزة مصلحة مشان الإقامة.
نعم.
واحنا هون يعني عم بيحاولوا انه هالشباب انه مشان ما يرتكبوا اي طريقة زنا او اي طريق حرام وهيك احنا ما تقول صارت هالموضوع عنا. هلا
يتزوج من امرأة كتابية يهودية او نصرانية بس الحبيب. أيوة. ياسر.
ايوه يا شيخ.
هو يتزوج من امرأة يهودية او نصرانية؟
ما عم بيشوفه هو خالص بالاوراق.
من اهل الكتاب.
من اهل الكتاب بس
يتزوج زواجا حقيقيا؟
لا مو حقيقيا.
يعني زواج على الورق.
جواز على الورق. يعني بحيث انما الاعمال وبالنيات ولكل امرئ ما نوى.
وليس له علاقة بها.
وليس له علاقة فيها.
يعني اوراق مقابل مال.
اوراق يعني شغله من المال وبحيث انه هو ما يحاول انه ما يقرب يم الزنا لانه هالموضوع ما في علاقه باوروبا غير هالموضوع انه اقامات ما في الا بهالطريقه هذه.
لا لا لا. اذا كان الزواج بالايجاب والقبول فقد انعقد العقد، والنبي المصطفى قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فإذا كان النكاح تم بإجاب وقبول فقد تم العقد. أما إذا كتب أوراق تدل على أنها زوجته في السفارة أو في الأماكن التي تخول له أن يكتب في مثل هذه الأوراق هذا ليس بزواج. وأنا منذ قليل ذكرت أحبابي الكرام في أمة الحبيبة بقول النبي المصطفى أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فهذا الزواج لا ولي فيه ولا صيغة ولا شاهدي عدل فهو ليس بزواج. يعني إن سألتني هل هذا الزواج ليس بزواج. أما ما يفعل من قبل المسلمين من تجهيز هذه الأوراق من أجل أن يخرج إقامة تخول له أن يعيش في هذه البلاد، أولا إن استخرج الإقامة وعاش في هذه البلاد بهذه الإقامة فراتبه من عمله حلال، ولكن الطرق الملتوية التي لف فيها ودار من أجل أن يخرج بها الإقامة طبعا هذا لا يجيزها إسلامنا. نعم. فالإسلام بين الحلال فقال النبي المصطفى الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أو كما قال النبي المصطفى. ومعنى اتصال. السلام عليكم. أخونا الحبيب باسم من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
خير حال والله الحمد لله.
يا شيخ لو سمعت كنا نستفسر من حضرتك كده استفسار بسيط.
تفضل.
تفضلك الله. لو سمعت يا شيخ وهل المكتوب ممكن يغير القدر؟ الدعاء ممكن يغير القدر؟
نعم لا يرد القدر إلا الدعاء.
طيب
يعني ولنفرض أن هناك بلاء ينزل ودعاء يصعد فالدعاء يرد القضاء. الشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى يقول على قدر قوة الدعاء يرد القضاء. يعني إذا كان الدعاء أقوى من البلاء الذي سينزل رده، وإذا كان في قوته يتعالجان، وإذا كان أضعف ولم يقاوم البلاء نزل البلاء. أحبتي الكرام في أمتي، الأخ الحبيب محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير حال والله الحمد لله.
الله يجزيك خير على البرنامج، والله ما شاء الله ما شاء الله، يعني جميل جدا البرنامج والحلقة كويسة جدا 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 يعني.
أكرمك الله وعزك، جزاك الله عنا خيرا.
الله يخليك. بس بسأل السؤال لو سمحت يا شيخ، الله يخليك صحيح. ويا رب يكون يعني بعض من النساء يسمعوا السؤال ده سمحت، أو توضحه حضرتك أكثر.
أنت عايز السؤال بيني وبينك؟
لا عادي عادي، أنا أسأل كده يعني، يعني سؤال عادي يعني.
تفضل.
هل يا شيخ يعني خدمة أبو الزوج أو أم الزوج حرام ولا حلال؟ ولا واجب على الزوجة ولا مش واجب؟
هو لي يا أخي الحبيب محمد، هو طب. ليس بفرض عليها، ولكن أيوة. يعني أنا قلت من خلال هذه الحلقات أن المرأة التي تخدم والد الزوج أو والدته تكسب قلب زوجها من خلال خدمة أبيه وأمه. هو أي نعم عمل تتفضل به وتؤجر به الأجر الكبير الذي لا يقادر قدره، ولكن الجزاء عند الله من جنس العمل. فستمر أيوة. الأيام وستشيب وستكبر، وسيخرج ربنا سبحانه وتعالى لها من بين المسلمات من تقوم بخدمتها. يعني
طيب يا شيخ الله يسلمك،
ستأتي إن شاء الله مع مرور الأيام، ستمر الأيام وسترزق بزوجة ولد ترفعها على رأسها، فالله تعالى لا يضيع عنده معروف. فنوجه كل زوجة من خلال هذا البرنامج ومن خلال قناة الرحمة أن تتقرب إلى الله تعالى بخدمة هؤلاء المساكين من الآباء والأمهات. والمرأة الناجحة والزوجة الناجحة هي التي تكسب قلب زوجها من ناحية خدمة أبيه وأمه. والأمر إذا أخلصنا فيه النية لله، الإخلاص ييسر العمل.
طيب لو سمحت يا شيخ سؤال ثاني بعد إذنك.
تفضل.
أنا دلوقتي يعني غلبت معها، يعني كتير كلام معها، يعني دول يعني والدي والدتي، ويعني خدي فيهم صواب وبريهم بالنيابة عني، لأن أنا مسافر يعني.
نعم.
طبعا بترد عليها تقول لك لا إلا دول، أنا ما بروحش لحد، أنا مش عارف، أنا بس عاوزة في حالي والكلام ده. طيب يعني أنا دلوقتي بصراحة زهقت، يعني تعبت يعني، فنويت إن أنا أتزوج عليها صراحة.
نعم.
ده حق من حقوقي. طبعا هي مش طيعاني، لأن أنا بقول لها لو سمحتي كذا كذا، يعني بيريني حتى وأنا غايب إنك تعملي لو كل مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع.
نعم.
طبعا رافضة، حتى أهلها غلبوا معاها، أهلها قالوا لهم قال لها روحي وما تروحي والكلام ده، طبعا رافضة.
نعم.
طبعا انا تعبت وزقت، لان كل مره بيطلع عليها الغلط ويقول لك معلش وتحمل ومعلش وتحمل. فطبعا انا زقت. طبعا انا باخد خطوه دلوقتي ان شاء الله ناوي اتزوج، وهي لو طلبت الطلاق خلاص الله يسهل لها وتاخد حقوقها وبالسلامه. طبعا ده ما فيش اي حرمانيه ولا اي ظلم يا شيخ. لا ريت حضرتك يعني، هل طبعا الخطوه دي فيها اي حرمانيه فيها اي شيء؟
لا لا ليس فيه حرمه، ولكن لابد ان إذا تزوجت لابد أن يكون هناك ضوابط شرعية، لابد أن تعدل بين الزوجتين. وأنا أنصحك إذا يعني صممت على الزواج من المرأة الثانية وكنت على مقدرة وعندك الباءة الجسمانية والباءة المادية، لا تطلق الزوجة الأولى. أقول أكرر، لا تطلق الزوجة الأولى، فلتبقى عليها ولتأتي بالزوجة التي تخدم أباك وأمك، هذا من حقك وليس فيه حرمة. أخي الحبيب الفاضل،
الله يجزيك خير.
أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة الفاضلة، من الأمور أيضا التي تهدم البيوت والأسر المرأة التي تتكبر على زوجها، وهناك بواعث للكبر، إما أن يكون الكبر سببه أنها معجبة أو عندها عجب بجاهها أو مالها أو شهادتها أو جمالها أو غير ذلك، مع قلة عقل وقلة نظر. وأنا يعني أتمنى من أخت الفاضلة التي تشاهدني في أمة الحبيبة أن تتعامل مع زوجها بالتواضع. إن النبي المصطفى هو الذي علمنا فقال: من تواضع لله درجة رفعه الله تعالى بها درجة، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله تعالى بها درجة. وأعجبني ما قاله القائل عندما قال مفسرا حقيقة الكبر: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك، يعني عندما تدخل الخلاء انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. وهل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأربع هو في الأقذار مضروب، أنف تسيل وأذن رائحتها سهك، وعين مرفضة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر فإنك غدا مأكول ومشروب. علامة تتعالى الزوجة، أتتعالى بمالها، أتتعالى بجالها، أتتعالى بنسبها، كل هذا إلى زوال. والمرأة لا ترتفع ولا تعز إلا إذا انكسرت وتواضعت. وهذا ليس نداء للمرأة فقط بل للمرأة والرجل على حد سواء. معنى اتصال، السلام عليكم. الأخت الفاضلة نورة من القاهرة.
جزاك الله خيرا يا شيخ، أنا كان نفسي أكلم حضرتك في الحلقات السابقة بس.
طيب يا ريت تتفضلي عليا أخت نورة وتعلي صوتك شوية.
أنا كان نفسي أكلم حضرتك في الحلقات السابقة بس للأسف ما كنتش عارفة أوصل لحضرتك.
أنا تفضلي.
في مشكلة، يعني بابايا رفض لي إن أنا أتزوج نهائي، كل ما يتقدم حد رافض نهائي.
صوتك واطي من سامعك والله. الأخت مريم من موريتانيا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله.
يبدو أن الاتصال انقطع. فبينا أن من الأمور التي تهدم البيوت والأسر تكبر الزوجة على زوجها. وأنا أذكر الزوجة التي تتكبر على زوجها بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما قدم من اليمن وأراد أن يسجد لرسول الله، فمنعه النبي المصطفى وقال كلمة تكتب بحروف الذهب على صفحات النور، قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه. ومعنى اتصال، السلام عليكم. الأخت الفاضلة أم عبد الرحمن من الإمارات.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعطيك العافية أم عبد الرحمن.
معلش يا شيخ، أنا يعني سامحني في تعليقي، لكن أرى أنه كثير من الشيوخ يعني يجون على المرأة أكثر من الرجل، ودائما يقولون أنه معظم الطلاقات يجون من النساء، يعني ما هم من الرجال. يعني أسباب الطلاق عند النساء كثيرة، إما أن تكون يعني من التدخلات الأهل أو سوء خلق زوج، ليس زوجة فقط يعني، أو بسبب مشاكل الأولاد، هنالك أسباب كثيرة. دائما تعلقون في جميع الفتاوى والبرامج الدينية على جميع القنوات نفس العبارة: المرأة. حتى أنت تلاحظ يا شيخ أن معظم النساء هم الذي يتصلون ويقولون أن زوجي أوقع الطلاق نتيجة كذا نتيجة كذا. يعني أنا في الفتاوى شيء من أعذرني الرجولية، يعني ما فيها عدل يعني بحق المرأة. أنا في كثير من المواقف أوقف مع الرجال، لكن في مواقف كثيرة يعني الرجال الآن بدوا يتفلتون من مسؤولياتهم ومن أشياء كثيرة، لكن دائما في الفتاوى نلاحظ أنه دائما يقولون المرأة سبب الطلاق، المرأة سبب الطلاق. والآن الغزو الذي تكلم وقال أنه أنا أريد أن أطلق زوجتي بسبب أنها ما تخدم أبوي وأمي، أنت تعلم أن هذا ليس من حقها من ناحية شرعية، هو ذوق منها. إذا ما فعلته، إذا كان يستطيع أن يتزوج امرأة ثانية، فلماذا لا يحضر خادمة لأبوه وأمه؟ صح؟ لماذا يهدم بيته وزوجته إذا كان يحبه؟ يعني هو وجد الطريقة التي تكسر قلب المرأة وليس التي تعالج. أليس كذلك يا شيخنا؟
أم عبد الرحمن أنت فهمتني غلط. يعني أنا أعتب على المرأة التي تطلب من زوجها الطلاق. يعني أنت فهمتني غلط. أنا معك في كل ما قلتي وأؤيدك في كل ما قلتي أن هناك أسباب وليس هو السبب المرأة، ولكن أنا أعتب على أختي الفاضلة الزوجة أنها عند أتفه نقاش بينها وبين زوجها تقول طلقني. وأنا وجهت ندائي لأخي الحبيب الزوج، قلت له لو قالت لك لو كنت رجل طلقني، قل لها أنا سيد الرجال ولكن لن أطلقك. وأنا يعني لا أحب أم عبد الرحمن خراب البيوت أبدا. أكرمني الله تبارك وتعالى في هذه القناة بعشرات حلقات، لو يعني أحببت أن تشاهدينها، بعنوان أوقفوا بركان الطلاق. وكل الأسباب التي ذكرتها أم عبد الرحمن أسباب وجيهة تكلمت فيها بفضل الله، ولكن أنا أتكلم عن نقطة واحدة فقط. وبالنسبة لهذا الرجل أنا قلت له صراحة من فوق هذه القناة الرائعة قناة الرحمة، قلت له ليس فرض عليها أن تقوم بخدمة أبيك وأمك، ولكن هذا تفضل إن قامت به لها الأجر عند الله تبارك وتعالى. وأنا معك في كل ما قلت يا أم عبد الرحمن، والطلاق ليس له سبب واحد ولكن آلاف الأسباب، وأشكرك على مداخلتك فهي مداخلة قيمة استفدنا منها. ومعنا اتصال. السلام عليكم. اتصال من الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا
أهلا من الشرقية.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما. وأقول وبالله التوفيق إن الحوار عامل كبير في تأليف قلب كل من الزوجين على الآخر، وإن ترك الحوار الهادف مما أدى إلى من الأسباب التي أدت إلى كثرة المشاكل والخلافات بين الزوجين. فليجلس الرجل مع زوجته يحاورها وتحاوره، يبثها شكواه وتبثه شكواها، وليشرك كل واحد منهما الآخر في أمره.
أشكرك أخت نهلة، ومداخلة قيمة إن دلت تدل على غزارة الاطلاع، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اتصالك ومداخلتك في سجل أعمالك. أيضا أحبات الكرام الفضلاء الأخيار، من الأسباب التي بمقتضاها تهدم البيوت والأسر عدم مراعاة حق الزوج في التزين والتجمل له، فلربما كانت النتيجة أن يقل نصيب الزوجة من ود زوجها. نعم، كثير من النساء تعنى بهندامها خارج البيت وتهمل في ثيابها ونظافة بدنها داخل البيت. وأنا أقول أيضا أن البعض وليس الكل، أقول وأكرر، من أسباب هدم البيوت أن المرأة لا تعنى بنفسها، لا تلبس الثياب الجميلة. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن خير النساء قال امرأة تسرك إذا نظرت، وتحفظ غيبتك إذا غبت عنها في نفسها ومالك. ومعنى أنها تسرك إذا نظرت أنها تتجمل وتعنى بتطبيق سنن الفطرة، وتعنى بالاغتسال، وتعنى بالسواك أو الفرشاة أو المعجون، وتعنى بثيابها الجميلة. فإن الرجل يرى كثيرا من النساء قد تبرجن ومزقن ثيابهن من هنا وهناك، فيقع عينه على امرأة تبرجت، فلربما تحرك حظ الشيطان في قلبه. فأنا أقول للزوجة أنت حصنه وأنت حلاله، فتجملي وتزيني يا أخت الكريمة. إن المرأة العربية هي التي أوصت ابنتها وصية بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قالت لها لا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. فالمرأة التي تشاهدني في أمة الحبيبة الفاضلة، أخت الفاضلة التي أتمنى لبيتها السعادة، وأتمنى لبيتها الطمأنينة، وأتمنى أن يكون بيتها جنة معجلة في الدنيا والآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، أقول لها يا أختنا الطاهرة الفاضلة اعتني بنفسك واعتني بمظهرك واعتني بتطبيق سنن الفطرة واكسبي قلب الزوج من العناية بنفسك وبثيابك وجمال منظرك. المخرج يقول انسحب بساط الوقت، ولكن أنا في الحقيقة والله سعدت بالمداخلات التي دخلتنا من هنا وهناك، وموعدنا إن شاء الله في الجمعة القادمة إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة في الساعة 11. إني أحبكم في الله، شكر الله لكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.